أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما ذكرنا أنه لا مانع من استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنيين، ولا يلزم من ذلك اجتماع لهذين على ملحوظ واحد، وأما اجتماع لهذين على ملحوظين فلا محذور فيه. بعد ذلك يقرأ الكلام في أن هذا الاستعمال على تقدير جوازه، بل هو على خلاف ظاهر اللفظ، أو أنه يحمل اللفظ على ذلك عند احتمال إرادة أكثر من معنيه. الظاهر أن هذا، أما على مسلكنا فظاهر، فإنه بناء على ما ذكرناه يرجع حقيقة الاشتراك إلى تعهد المتكلم بأنه متى ما تكلم بهذا اللفظ يريد أحد المعنيين أو أحد المعاني، وأما إرادته جميع المعاني أو كلا المعنيين فهذا على خلاف تعهده فيكون مجازا. والمجاز يحتاج إلى قرينة فيكون هذا خلاف الظاهر، بل الأمر كذلك حتى على خلاف على المسلك الآخر، يعني على المسالك الأخر غير ما ذكرناه، فإنه لا ينبغي الشك في أن المتفاهم العرفي أن اللفظ الواحد لا يراد به إلا معنى واحد، ولو فرضنا أنه يجوز إرادة معنيين حتى لم التزمنا بأن هذا الاستعمال حقيقي، ومع ذلك خلاف المتفاهم العرفي. والشاهد على ما ذكرنا الأعلام الشخصية، فإنه لا ينبغي في وقوع الاشتراك، لا ينبغي الشك في وقوع الاشتراك في الأعلام الشخصية، ومع ذلك لم يرد استعمال أن يتكلم بكلمة واحدة ويراد بها معنيين، فيقول القائل جئني بزيد ويريد بذلك الإتيان بشخصين مسميين بهذا اللفظ، فهذا خلاف المتفاهم العرفي حتى بناء على المسالك الأخرى، وأن الوزع غير التعهد، جعل الملازمة بين اللفظ والمعنى أو اعتبار اللفظ وجودا تنزيليا للمعنى أو اعتبار اللفظ موضوعا على المعنى كوزع العلامة على رأس الفرسخ ونحو ذلك من الوجوه المتقدمة، الظهور العرفي لا يساعد على ذلك. ولعل هذا هو مراد المحقق القمي قد نسى الله نفسه من أن اللفظ وزع للمعنى حال الوحدة، لعله يريد به ما ذكرناه، لا أن الوحدة يريد للموضوع أو للناس، بل يريد بذلك أن الظهور العرفي إنما هو استعمال كلمة واحدة أن يراد بها معنى واحد، فإن هذا هو الغاية للوزع، يعني الوازع حينما وزع هذا اللفظ لمعنى الغاية من هذا الوزع استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى فقط، إرادة تفهيم هذا المعنى فقط. وكذلك في الوزع الثاني فإرادة المعنيين معا على خلاف ما هو المتفاهم عرفان، وعلى خلاف الطريقة المألوفة بين المتكلمين. ولو تنزلنا عن هذا ولم نقول بأن إرادة المجموع يعني كل من المعنيين خلاف ظاهر اللفظ، فلا ريب في أنه ليس بظاهر، بل يكون أحد المحتملات، يعني كما يمكن أن يكون المتكلم قد أراد بهذا اللفظ أحد المعنيين كذلك يمكن أن يكون مريدا لكلا المعنيين، فلا ظهور للفظ في إرادة المعنيين أو جميع المعاني فلا موجب لهم لللفظ عليه، فيصبح اللفظ مجملا لا ندري أنه أراد به هذا المعنى أو المعنى الآخر أو كلا من المعنيين استعمال واحد. والإجمال عند عدم القرينة مما لا بد منه، إذ لا يعلم مراد المتكلم وأنه أي شيء. ومما ذكرناه يظهر أنه لو علمنا بأن المتكلم استعمل اللفظ في المعنيين، ولكن لا ندري أنه استعمله في مجموع المعنيين ليكون مجازا لا محالة، فإن المجموع ليس بموضوع له، أو استعمله في كل من المعنيين على نحو استعمال اللفظ في المعنى الواحد، يعني هذا الاستعمال في حكم استعماله كما قلنا إن هذا هو محل الكلام في المقام. إذا علمنا بأن المستعمل استعمله في المعنيين ولكن لا ندري أنه استعمله في مجموع المعنيين أو استعمله في كل من المعنيين على كيف في حكم الاستعمالين جمع بين الاستعمالين في لفظ واحد، إذا شككنا في ذلك ولم ندري، لا يمكننا أن نحمل اللفظ على أنه أراد كل من المعنيين مستقلا، يعني هذا استعمالان بكلمة واحدة، لا يمكن المسير إلى ذلك بدعوى أن استعمال اللفظ في المعنيين أيضا حقيقة، فإن الوحدة ليست قيدا للموضوع له، وإذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز كانت الحقيقة مقدما، كان أسالة الحقيقة يحمل اللفظ على المعنى الحقيقي ما لم يكن قرينة على المجاز، وهنا الأمر كذلك، إذ يحتمل أن يكون الاستعمال في مجموع المعنيين وهذا مجاز، ويحتمل أن يكون الاستعمال في كل من المعنيين حقيقة، إذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز يحمل لفظ على الحقيقة. مما ذكرنا يظهر أن هذا ليس بصحيح، وذلك لأننا لو أغمزنا عما سلكنا وقلنا بأن الوضع هو التعهد ومعنى الاشتراك تعهد الماضي أن يريد بهذه الكلمة أحد المعنيين فإرادته لكليهما مجاز، أغمزنا عن هذا وبنينا على أن الاستعمال حقيقي إلا أن أصالة الحقيقة لا أساس لها، والذي له أساس هو حمل الكلام على الظاهر، الظهور العرفي هو الذي يكون حجة، وأما أصالة الحقيقة تعبدا إذا دار الأمر بين أن يحمل اللفظ على معناه الحقيقي وأن يحمل على معناه المجازي، يحمل على المعنى الحقيقي تعبدا، هذا ليس له أساس. ومن هنا قلنا أنه إذا كان في الكلام ما يحتمل أن يكون قرينتان لا يحمل اللفظ على معناه الحقيقي، إذ لا ظهور في الكلام لاحتمال أن يكون ما أتي به قرينة على المجاز، فلم ينعقد ظهور في الكلام، فإذا لم يكن أصالة الحقيقة أصلا برأسه وإنما المتبع هو الظهور العرفي، قد ذكرنا أن الظهور العرفي في خلاف إرادة أكثر من معنى الوارد، ولا أقل أنه ليس بظاهر، فكيف يمكن تقديم أصالة الحقيقة على المجاز في المقام فلا بد من التوقف والرجوع الى الاصل العملي. فلو فرضنا ان البايع كان عنده ابدان كل مسمى باسم الاخر كالغانم مثلا او المبارك او غير ذلك مما يسمى به العبيد، وعلمنا انه استعمل اللفظ الواحد في اكثر من معنيين، فقال للمشتري بعتك غانما بدرهمين، وعلم بان هذه الكلمه يعني كلمه غانم قد استعمل في اكثر من معنى واحد. وبعد ذلك وقع النزاع بين البايع والمشتري، فادعى المشتري انه اراد بكلمه غانم مجموع العبدين، فمعناه ان المجموع بأبي درهمين، ودع البايع ان استعمل لفظ الغانم في كل منهما، فمعنى قوله بعتك غانما بدرهمين اي بعتك هذا بدرهمين وبعت الاخر بدرهمين، فيكون الثمن لا محاله أربعة دراهم. حينئذ لا ظهور في الكلام، لا يمكن أن يؤخذ بظهور كلام البايع فيقال إن الأمر دائر بين الحقيقة والمجاز، وما يدعيه المشتري مجاز فالظهور مع البايع، فلا بد للمشتري من الإثبات، ليس الأمر كذلك. بل إن هذا يعني إرادة كل واحد من العبدين أو إرادة المجموع كل منهما خلاف الظاهر، هذا وذاك، وحيث علمنا بأن المتكلم استعمله في أحد هذين المعنيين فلا بد من التوقف والرجوع إلى الأصل العملي، والأصل العملي في المقام يقتضي عدم اشتغال ذمة المشتري بأكثر من درهمين، فلا بد للبايع من الإسماط ما لم يثبت القول قول المشتري، ولا تكون ذمته مشهورة بحسب الظاهر بأكثر من درهمين. ثم إنما ذكرنا من جواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنيين لا يفرق فيه بين أن يكون المعنيان حقيقيين أو مجازيين أو أحدهما حقيقيا والآخر مجازيا، فيستعمل لفظ الأسد مثلا في الحيوان المفترس وفي الرجل الشجاع باستعمال واحد يعني باستعمالين بلفظ واحد، يستعمله في هذا ويستعمله في ذاك، لأن الاستعمال معنى الإعمال يعني يجعله مبرزا لهذا المعنى ويجعله مبرزا للمعنى الآخر، جميع ذلك لا يفرق به. أما إذا استعمله في المعنيين مجازيين لا اشكال ان الاستعمال مجاز، لو كان مستعملا في اهل ما ايضا كان مجازا، ولو استعمله في المعنيين الحقيقيين فيه كلام انه حقيقة او مجاز، وقلنا لا اثر لهذا النزاع لانه على خلاف الظاهر على كل تقدير. قد يقال بأن استعماله في المعنى الحقيقي والمجازي محاله، وذلك لأن الاستعمال في المعنى المجازي يحتاج إلى قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي، وإلا يهمل اللفظ على المعنى الحقيقي لا محالة من جهة أصالة الظهور، حيث إن بناء العقلاء على ذلك. ما لم يثبت قرينة على خلاف الوضع يحمل على المعنى الحقيقي، وهذا هو الظاهر عند العلماء. فإرادة المجاز محتاجة إلى القرينة الصارفة، فإذا كانت هناك قرينة صارفة كيف يمكن إرادة المعنى الحقيقي
لا يجتمع نسب قرينة على أنه لم يرد المعنى الحقيقي. كيف يجمع إرادة المعنى الحقيقي؟ معناه أنه نسب الهام على خلاف ما أراد حزاه الممكن. ولكن هذا ليس بسيط، فإن المجاز يحتاج إلى نسب قرينة صارت عن إرادة خصوص المعنى الحقيقي. وأما عن إرادة المعنى الحقيقي وغير الحقيقي معا لا نحتاج إلى قرينة صارفة. وبعبارة أخرى، اللفظ في نفسه ظاهر في أن المتكلم أراد المعنى الحقيقي فقط. هذا هو الظهور الذي هو مقتضى الوضع ومقتضى التعهد والالتزام، لا بد من نسب قرينة على خلاف ذلك. وأن المتكلم لم يرد المعنى الحقيقي فقط، ولكنه أراد أي شيء، أراد خصوصا المعنى المجازي أو مجموع المعنى الحقيقي والمجازي أو كل منهما على نحو تعدد الاستعمال. وإن كان اللفظ واحدا القرينة الصارفة لا يعين ذلك، هذا يحتاج إلى أمر آخر. فلا مانع من أن يكون في الكلام قرينة صارفة أو تكون القرينة حالية. وعلمنا أن المتكلم لم يرد المعنى الحقيقي فقط، فالقرينة الصارفة موجود. وأما أنه أراد أي شيء، أراد المعنى الحقيقي والمجازي معا أو خصوصا المعنى المجازي، هذا لا قرينة له، يعني لا ينافي وجود القرينة الصارفة إرادة المعنى الحقيقي مع غيره. نعم، ينافي إرادة المعنى الحقيقي وحده، وهذا خارج عن محل الكلام. بقي الكلام فيما أفاده صاحب المعارف قدس الله نفسه من التفرقة في المقام بين التسمية والجمع والمفرد، وأنه في المفرد مثلا مجاز وفي التسمية والجمع حقيقة. هذا يقع الكلام إن شاء الله.